حين نضع الجاهلية نقيضا للإسلام فهذا لأن الجهل هو السبب الرئيسي الذي يحول بين غير المسلمين وبين الإسلام، والإسلام الذي يتسابق من يعرفه إلى الدخول فيه مهما كان سابق عدائهم له، إذ أنه عداء مبعثه الجهل ويزول بزواله. وشاهدنا على ذلك هو أعظم ملوك التتار وحفيد جنكيز خان ابن جوجي أكبر أبناء مؤسس دولة التتار. ذلك الأمير الذي عرف الإسلام فلم يعد واحدا من هؤلاء المجرمين الدمويين الذين عانت الأرض من مذابحهم طويلا، بل أصبح من ألين الناس عريكة وأخفضهم جناحا للذين آمنوا. أصبح من أخلص جنود الإسلام الذين عملوا على نصرته وجاهدوا في سبيله حتى أتاهم اليقين.
قف واسأل التاريخ عنا من نكون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم إلى هذه الحلقة من برنامج مشهورون منسيون، البرنامج الذي يأخذنا كل يوم إلى رحاب مشهور، إلى رحاب شخصية من شخصيات تاريخنا الإسلامي قدم صاحبها من الفضل والخير ما يجعله جديرا بأن نظل نذكره ونظل نعرفه، لكننا ولسبب ما ننساه أحيانا، وربما طالت هذه الأحيان حتى غلبت على أمره أو على أمرنا معه، مع أننا ما زلنا نرى ونذكر أسباب شهرته. واليوم نحن في رحاب سيرة الأمير بركة خان، فهل تذكرونه؟ إنه ناصر الدين بركة خان ابن جوجي ابن جنكيز خان، واحد من أكبر وأهم قادة التتار، هؤلاء المحاربين الذين اشتهروا بالقسوة والوحشية وارتكبوا في ديار الإسلام حين اجتاحوها في القرن السابع الهجري ما جعل كثيرا من العلماء ومن المؤرخين ينعون دولة الإسلام ويحسبون أن نهايتها قد حانت وأنها آلت إلى ليل لا نهار بعده. ووسط هذا الظلام الدامس كان هناك شعاع مضيء اسمه بركة خان، أحد جنود ربك الذين لا يعلمهم إلا هو، وصوت الحق والخير الذي نشأ في قلب الجبارين ليفل عزمهم ويكفكف بأسهم. ولنبدأ القصة من البداية. نقول إن جنكيز خان أنجب 4 أبناء، أكبر هؤلاء الأبناء هو جوجي ثم جفتاي وتولوي وأصغرهم أوغتاي، وحسب أعراف قبائل المغول كان من المقرر أن يرث جوجي باعتباره بكر الأبناء ملك أبيه وعرشه. كان من المقرر أن يحمل جوجي لقب الخان الأعظم وأن يكون الملك الأعلى شأنا بين إخوته الذين قسم جنكيز خان أقاليم الدولة فيما بينهم، بحيث يملك كل منهم حكم ناحية من الأرض. لكن جوجي تآمر على أبيه، أو هذا ما نما إلى علم جنكيز خان الحاكم الدموي الذي لم يكن هناك ما يعدل العرش عنده حتى لو كان بكر أبنائه. لهذا أمر جنكيز خان أحد أتباعه بقتل جوجي سرا، ثم عين ابنه الرابع أوغتاي وليا للعهد بدلا منه، لكن قتل جوجي لم يحرم ذريته من حقها ولا أهدر منزلتها المتميزة حسب شريعة التتار، بل لعل قتل جوجي الذي أذكركم بأنه تم سرا أكد حقوق أبنائه تعويضا لهم عما فاتهم من ملك أبيهم. لهذا عرف أبناء جوجي باسم القبيلة الذهبية، وأصبح من حق هؤلاء الأبناء أن يحصلوا على ثلث الغنائم التي يجمعها التتار في حروبهم. وكان جوجي قبل مقتله قد تزوج الأميرة المسلمة رسالة بنت خوارزمشاه، وبديهي أنه زواج باطل، وأن رسالة بنت خوارزمشاه أجبرت عليه بعد أن سباها التتار. ورسالة هي أخت السلطان جلال الدين منكبرتي آخر سلاطين الدولة الخوارزمية، لكن هذه الأميرة المسلمة ظلت متمسكة بدينها، محافظة على شعائره، عاملة على الدعوة إليه. ولعل جوجي زوجها أكثر من خلاف أبيه تأثرا بهذه الدعوة، وهو خلاف وصل كما أشرنا إلى حد الصدام والقتل. نقول لعل زوجها تأثر بهذه الدعوة، فهو أمر مرجح لا مؤكد. أما الأمر المؤكد فهو أن أبناء جوجي تأثروا بزوجة أبيهم حتى دخل بعضهم في الإسلام، ومنهم رابع الأبناء الأمير بركة خان، وهو أحد 7 أمراء أنجبهم جوجي. أما 6 الآخرون فأكبرهم باتو الذي ورث منصب أبيه زعيما للقبيلة الذهبية، ثم أردا وشوبان وجيم تاي وبرك جار، وأخيرا توقا تيمر. وإجمالا كانت القبيلة الذهبية أفضل قبائل التتار معاملة للمسلمين، وهي أولى قبائل التتار إسلاما. ويسجل التاريخ أن الصليبيين في بلاد المغول وفي العهد الذي حكم فيه باتو ابن جوجي القبيلة الذهبية فطنوا إلى ميله للمسلمين، إلى ميل باتو للمسلمين، وأرادوا أن يفسدوا الأمر، فراحوا يحرضون الخان الأكبر كيوك ابن أوغتاي على حرب ابن عمه باتو، محذرين من أنه لو تركه وشأنه فإنه سينشر الإسلام في الإقليم الذي يحكمه، أي في المنطقة الشمالية من بلاد المغول. وعندما أصبح مانجو ابن تولوي ابن جنكيز خان هو الخان الأكبر للتتار، أراد أخوه هولاكو السفاح المعروف بنوازعه الإجرامية أن يهاجم بغداد عاصمة دولة الإسلام، لولا أن قيض الله بركة خان الذي فعل ما بوسعه لمنع هذا الهجوم، بل ونجح في تأجيله فعلا لعدة سنوات، حيث طلب بركة خان من أخيه باتو زعيم القبيلة الذهبية أن يقنع الخان الأكبر مانجو بالرجوع عن فكرة حرب المسلمين. وكان مانجو قد نال هذا المنصب بمساعدة قوية من باتو، الذي قال له بركة خان إننا نحن الذين أقمنا مانجو خانا أكبر، وما جازانا على ذلك إلا أنه أراد أن يكافئنا بالسوء في أصحابنا ويغفر ذمتنا ويتعرض إلى ممالك الخليفة، وهو صاحبي، وبيني وبينه مكاتبات وعقود ومودة. وفي هذا ما لا يخفى من القبح، هذا ما قاله بركة خان، واقتنع باتو بالكلام، فبعث إلى مانجو وإلى هولاكو ابن عمه أن يكف عن قتال المسلمين. وبالفعل تأجل هجوم هولاكو على بغداد حتى توفي باتو، وكانت وفاته في العام 650 للهجرة. وخلفه في رئاسة القبيلة الذهبية ابنه الذي لم يعمر طويلا، لتنتقل زعامة القبيلة إلى عمه بركة خان بعد 3 سنوات من وفاة باتو، أي في العام 653. وكان بركة خان قد دخل الإسلام في السنة نفسها التي مات فيها أخوه باتو. صحيح أنه كان من قبل محبا للإسلام ومتأثرا بتعاليمه من خلال ما عرفه عنه من زوجة أبيه الأميرة رسالة بنت خوارزمشاه، لكنه اعتنق الإسلام دينا خالصا أثناء عودته من عاصمة دولة المغول في طريقه إلى الإقليم الذي تسيطر عليه قبيلته، حيث قدر الله أن يلتقي بركة خان واحدا من علماء المسلمين، هو الشيخ نجم الدين مختار الزاهدي، فراح يسأله عن الإسلام، والشيخ يجيبه بكلام يدخل القلب ويقنع العقل. وطلب بركة خان من الشيخ نجم الدين أن يصنف كتابا يؤيد بالبراهين دعوة الإسلام ويوضح بطلان شريعة التتار وعقيدة التثليث. وبعد أن قرأ بركة خان الكتاب الذي ألفه الشيخ أعلن اعتناقه الإسلام عن إيمان وتصديق. وبمجرد أن أعلن بركة خان إسلامه أرسل بيعته إلى الخليفة العباسي المستعصم ببغداد، معلنا بأوضح طريقة أنه مجرد واحد من جماعة المسلمين، كما راح بركة خان يظهر شعائر الإسلام ويجهر بها ويشجع عليها في البلاد التي كان جنكيز خان يقتل فيها من يجهر بالإسلام. واستكمل بركة خان بناء مدينة سراي على نهر الفولجا، وهي المدينة التي تعرف الآن باسم مدينة ساراتوف في روسيا، وجعلها عاصمة للقبيلة الذهبية، وتأكيدا لطبيعتها، تأكيدا لطبيعة هذه المدينة كعاصمة إسلامية، بنى فيها المساجد والحمامات، وجعل أسواقها ومظاهر الحياة فيها تنطق بهويتها الإسلامية. ودخل بركة خان في حلف مع المماليك الذين أعانهم على هزيمة قومه التتار في موقعة عين جالوت عام 658 هجرية، إذ انتهز بركة خان فرصة وفاة عمه الخان الأكبر مانجو، وأحدث فتنة بين اثنين من المتطلعين إلى كرسي الخان الأكبر. سرعان ما تحولت هذه الفتنة إلى حرب بلغت أخبارها هولاكو، فاضطر إلى العودة مسرعا من الشام مع قوة كبيرة من الجنود، ما أضعف قوة جيش التتار. وبعد عين جالوت كثرت المراسلات والاتصالات بين بركة خان وبين السلطان الظاهر بيبرس بطل عين جالوت، والسلطان الذي قطع دابر الصليبيين من بلاد الإسلام بعد أن منع شر التتار، كما دحر بيبرس آخر معاقل الطائفة الإسماعيلية المعروفة التي أسسها حسن الصباح بعد أن روعت المسلمين قتلا وفتكا وتنكيلا. وبلغ من حب بيبرس لبركة خان أن أطلق بيبرس اسم هذا الأمير المغولي على أكبر أبنائه، كما اتفق بركة خان وبيبرس على محاربة هولاكو الذي سير في العام 660 للهجرة جيشا لمحاربة بركة، فانهزم شر هزيمة، ثم عاود هولاكو الهجوم بجيش أكبر فانهزم جيش بركة خان في هذه المرة. وهنا أراد هولاكو أن يجهز بالكلية على بركة خان، فأرسل جيشا جرارا فيه معظم جنوده بقيادة ابنه أباقا، وتصدى لهذا الجيش بركة خان بنفسه، فهزم جيش هولاكو هزيمة نكراء ما زالت أصداؤها تتردد في منطقة القوقاز المتمسكة بإسلامها منذ وقعت هذه المعركة في العام 661 وإلى الآن. أما هولاكو فأصيب بصرع أقعده عن سماع خبر هزيمة جيش ابنه أباقا، وظل يعاني الصرع حتى مات في سنة 663. وبعد موت هولاكو أراد ابنه أباقا أن يثأر لأبيه ولنفسه من عمه بركة خان، فجهز جيشا خرج به في العام 665 للهجرة، وخرج بركة خان لملاقات هذا الجيش، لكنه لم يصل إلى مكان المعركة، إذ وافاه الأجل وهو في الطريق ليموت مجاهدا مدافعا عن الإسلام حتى آخر لحظة من حياته. هذا هو الأمير المجاهد بركة خان ابن جوجي ابن جنكيز خان، المشهور بما قدم من خير وفضل، تذكرناه اليوم ولا ينبغي أن ننساه، فتذكرنا بذكره آيات من الجهاد ومن صدق الولاء لله ورسوله والبراء من المشركين، وذكر الخير بعض فضيلة الأخيار. وغدا إن شاء الله نلتقي مع مشهور آخر لا ينبغي أن ننساه، فحتى ذلك الحين ترجو لكم أسرة البرنامج أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.